والصلاة والسلام على أفضل بيته الطيبين الطاهرين نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما يرتبط بالوقف، ذكرت في المرة الماضية أن الأصل كما يقول الفقهاء هو عدم جواز بيع الوقف. العين إذا كانت قد أوقفت أيا ما كان نوع هذا الوقف وأية ما كانت الجهة الموقوف عليها، بمجرد تحقق الوقف عاما كان أو خاصا فإنه لا يجوز بيعه. هذا هو الأصل في المسألة. ولكن مع هذا فإن الفقهاء يذكرون مجموعة من الحالات، هذه الحالات تعد حالات استثنائية. في هذه الحالات يجوز بيع العين الموقوفة، هي موقوفة ومع هذا يجوز بيعها. ما هذه الحالات؟ بدأنا الحديث عنها في اللقاء السابق، ذكرت هناك ثلاث حالات، وهذه الحالات الثلاث التي ذكرتها كلها مرتبطة بالخراب، بخراب الوقف بطريقة أو بأخرى. أكرر ذكر هذه الحالات الثلاث حتى نربط أجزاء الموضوع بعضها ببعض. الحالات التي تقدم الحديث عنها هي: أولا، أن يخرب هذا الوقف، هذه العين الموقوفة تصبح خرابا بحيث لا يمكن الانتفاع بها أصلا، تخرج عن الانتفاع تماما، تتهدم، تضيع، تتلاشى بحيث لا يمكن أن ننتفع منها على الإطلاق. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن يصيبها الخراب لكن لا بحيث تفنى تماما، وإنما يكون الانتفاع بها محدودا قليلا جدا وكأنه ملحق بالعدم في نظر العرف، بمعنى أن الفائدة المعتد بها من هذا الوقف هذه الفائدة ضاعت، لأن هذا الوقف تصدع مثلا، لأن هذا الوقف مثلا أصبح قديما جدا، ما عاد الناس ينتفعون منه. إذن هو لم يتهدم، الفائدة لم تنتهي تماما، ولكن الفائدة أصبحت قليلة جدا بحيث إنها في نظر العرف ملحقة بالعدم، إذن الانتفاع المعتد به قد ضاع. هذه الحالة الثانية. والحالة الأخيرة التي ذكرناها في المرة الماضية، الحالة رقم ثلاثة، هي أن يحدث هناك طارئ من الطوارئ. هذا الطارئ نحن نعلم، أو نحن عندنا شبه يقين، عندنا اطمئنان بأن هذه الحالة الطارئة ستصيب هذا الوقف بالتلف، كما مثلنا في المرة الماضية إذا كان الموقوف بستانا من البساتين، وعلمنا أن هناك سربا من الجراد، أن هناك حملة من الجراد قادمة، وأن هذا البستان سيتلف. هنا في هذه الحالة يجوز لنا في خطوة استباقية أن نبيع هذا البستان قبل أن يصل إليه الجراد وقبل أن يتلف هذا البستان. ولكن في هذه الصورة الثالثة كما ذكرنا، يقول الفقهاء علينا أن ننتظر وأن لا نبيع إلا في آخر الأوقات، لا أن نبيع في وقت مبكر. هذه إذن هي الحالات الثلاث التي تقدم الحديث عنها. الآن نواصل الحديث عن بقية الحالات التي يجوز فيها بيع الوقف. الحالة الرابعة هي ما إذا كان الواقف قد اشترط أن يباع هذا الوقف في حالة من الحالات. أنت الآن جنابك جئت وأوقفت دكانا، جعلته وقفا على هذا المسجد الشريف مثلا، في حين الوقف عندما أوقفت دكانك أنت اشترطت في صيغة الوقف، اشترطت أن هذا الدكان الذي أوقفته على هذا المسجد الشريف، هذا الدكان يباع متى؟ مثلا يباع إذا ارتفعت الأسعار جدا، إذا ارتفعت أسعار العقارات أن يباع هذا الدكان مثلا، أو أن أهل المسجد إذا احتاجوا فليبيعوا هذا الدكان، أو مثلا إذا أرادوا أن يوسعوا المسجد فليبيعوا هذا الدكان. أنت تشترط في العقد نفسه، أنت تشترط في الوقف نفسه، عندما تقف هذا الدكان تشترط أن هذا الدكان الذي أنا أوقفته يباع في الحالة الفلانية. فإذا تحققت الحالة الفلانية التي ذكرتها أنت، التي عينتها أنت، آنئذ هذه تكون حالة رابعة من الحالات التي يجوز بيع الوقف فيها، وتكون حالة من الحالات المستثناة من عدم جواز بيع الوقف. إذن الحالة الرابعة هي أن يكون الواقف نفسه عندما أوقف كان قد اشترط أن هذه العين التي أوقفها تباع في حالة من الحالات التي حددها. عندئذ إذا حصلت هذه الحالة تباع هذه العين ولا إشكال في ذلك. خامسا، الحالة الخامسة، إذا ما حصل هناك خلاف ونزاع شديدان بين الموقوف عليهم، الناس الذين أوقفنا عليهم هذه العين، هؤلاء الناس حصل بينهم خلاف شديد، طبعا لا يقصد بالخلاف الخلاف العادي، الخلاف في الآراء الذي هو أمر طبيعي بين البشر، لا، الخلاف المقصود ها هنا كما يعبر الفقهاء هو الذي يخشى منه تلف الأنفس أو الأموال، يعني تصل القضية إلى أنه قد يقتل بعض الناس، قد تهدر بعض الدماء، حصل الخلاف الشديد بين هؤلاء الموقوف عليهم. مثلا إنسان أوقف وقفا على ذريته، وقف الذرية، أوقفت أنت جنابك، أوقفت بستانك على ذريتك، وهؤلاء الذرية ما شاء الله حصلت بينهم خصومة ونزاع وخلاف، هذا يريد كذا وذاك يريد كذا، وأخرجوا السكاكين والسيوف، راح زمان السكاكين والسيوف، أخرجوا البنادق والمسدسات مولانا، وكادت الدماء تراق، كادت الأنفس تزهق في سبيل هذا البستان. لا يا أخي، النفوس أولى أن يحافظ عليها، هذا البستان نبيعه ونتخلص منه. إذن إذا وقع الخلاف والنزاع بين الموقوف عليهم، وهذا الخلاف والنزاع كان بدرجة موجبة لهلاك النفوس، لضياع الأموال، عندئذ على الرأي المشهور بين الفقهاء، وهو الذي كان يقول به السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، هذا هو الرأي المعروف المشهور عند الفقهاء، أنه عندئذ يجوز لنا أن نبيع هذه العين الموقوفة. ولكن سماحة السيد السستاني حفظه الله ورعاه وأطال في عمره الشريف، يرى أنه في هذه الحالة جواز البيع فيه إشكال، حتى إذا وصلت القضية إلى درجة إراقة الدماء، خفنا أن يحصل هناك قتل في هذا الموضوع وأن تضيع الأنفس أو الأموال، حتى في هذه الصورة السيد السستاني يقول أنا عندي إشكال في جواز البيع. يعني ماذا سيدنا؟ خلي الناس يموتون؟ السيد يقصد أن هذه الخلافات ينبغي أن تحل بطريقة غير طريقة بيع هذه العين الموقوفة. ثم إن الاحتياط عنده احتياط وجوبي، فبوسع مقلديه أن يعودوا إلى غيره، إلى غير سماحته، مع رعاية الأعلم فالأعلم. إذن على الرأي المعروف، على الرأي المشهور، العين تباع فيما إذا حصل خلاف بين الموقوف عليهم، وهذا الخلاف كان إلى هذه الدرجة بحيث صرنا نخشى على النفوس من أن تزهق، أو نخشى على الأموال من أن تضيع. هذه الحالة الخامسة من الحالات التي يذكرها الفقهاء، وقلنا هذه الحالة هي بناء على الرأي المشهور عند علمائنا، يجوز فيها بيع هذه العين الموقوفة. الحالة الأخيرة السادسة في الترتيب من الحالات التي تباع فيها العين الموقوفة، ما إذا خرجت هذه العين عن عنوانها الذي أوقفت لأجله. كيف يعني؟ لنرجع إلى مثال البستان. أنت جنابك الآن أوقفت هذه المزرعة التي عندك، أوقفتها بعنوان أنها بستان، بعنوان أنها بستان أوقفتها على المسجد حتى تكون عوائد هذا البستان للمسجد. ولكن ماذا جرى؟ لنفترض أنه تلك المنطقة صار فيها مشروع، أرادوا أن يزيحوا كل تلك الأراضي وأن يحولوها إلى أراض سكنية تجارية مثلا، أو أرادوا مثلا أن يشقوا طريقا شارعا جديدا في تلك المنطقة، فأمرت الدولة بأن تزال كل البساتين. طيب إذا زال العنوان، عنوان البستان راح، نعم الأرض ما زالت موجودة لكن ما عادت بستانا، هنا أيجوز بيع هذه العين؟ أيجوز بيع هذه الأرض؟ نعم يجوز. لماذا يجوز؟ لأن الواقف عندما أوقفها لم يوقفها بصفتها أرضا. لو أنه أوقف وقال هذه الأرض أوقفتها على المسجد، القضية ليست هكذا، هو أوقف هذا البستان بوصفه بستانا، بوصفه بستانا، بهذا الوصف أوقف هذا البستان. أو أن جنابك أوقفت دكانا، أوقفته بعنوان أنه دكان، ولكن لنفترض أنه صدر قرار، صدر قانون أن هذه المنطقة تزال منها الدكاكين، ممنوع أن يكون فيها دكان. طيب عندئذ يجوز لنا أن نبيع هذه العين أو لا؟ نعم يجوز. لماذا يجوز؟ لأن العنوان الذي أوقفت العين لأجله هذا العنوان تغير، هذا العنوان زال، ولذلك يجوز لنا أن نبيع الوقف، وإن كانت هذه الأرض يمكن أن يستفاد منها في شيء آخر، ولكن بما أن العنوان الذي أوقفت لأجله قد زال، عندئذ يجوز لنا أن نبيع ولا تبقى هناك مشكلة في البين. طيب فإذا بعنا في حالة من الحالات التي تقدم الحديث عنها، إذا بعنا ماذا نفعل بالفلوس؟ ماذا نفعل بالأموال؟ نوزعها على الفقراء؟ نوزعها على الموقوف عليهم؟ نوزعها على المصلين؟ ماذا نفعل بالأموال؟ الفقهاء يقولون هذه الأموال، بعض الفقهاء يفتي وبعضهم يحتاط وجوبا في أن هذه الأموال تشترى بها عين شبيهة وتوقف بطريقة مشابهة للوقف الأصلي. إذا كان الذي تهدم، إذا كان دكانا، دكان مثلا جاءوا إعصار وهدمه، طيب هذا الذي بعناه وحصلنا على فلوسه نشتري به دكانا ونوقفه، نوقفه أيضا على الجهة نفسها. والسيد السيستاني حفظه الله ورعاه عنده احتياط وجوبي بأن يكون الوقف مع العنوان أيضا، مع المحافظة على العنوان. يعني إذا كان الذي تهدم مثلا مأتما اسمه مأتم الإمام الحسين عليه السلام، نشتري بناء آخر ونوقفه ونسميه مأتم الإمام الحسين. الأحوط وجوبا عند السيد أن نحافظ على العنوان أيضا. إذن نشتري بالفلوس عينا ونوقفها على طريقة مشابهة. طيب أنت قد تسأل يا أخي، في بعض الحالات نحن بعنا لغاية من الغايات، مثلا قلنا في حالة من الحالات أننا بعنا لحصول خلاف بين الموقوف عليهم، خلاف وصل إلى درجة قرب إراقة الدماء فبعنا. طيب إذا بعنا وذهبنا لنشتري مرة أخرى عينا مشابهة ونوقفها بطريقة مشابهة، ستعود المشكلة، ماذا فعلنا إذن؟ الجواب في مثل هذه الحالة، إذا خشينا من رجوع سبب البيع، إذا خشينا عندئذ نوقف على طريقة هي أقرب ما تكون إلى الطريقة الأصلية. يعني لا نوقف على الطريقة الأصلية التي سببت المشكلة، وإنما نوقف بطريقة مشابهة، بطريقة قريبة من تحقيق غرض الواقف. لا نحقق غرضه تماما إذا كانت هناك مشكلة ما، ولكن نحقق أقرب الأغراض لمراده. وكذلك ينبغي أن نلاحظ أيها الأعزاء الكرام أنه في البيع علينا أن نقتصر على أقل شيء. يعني في مثال التهدم، إذا كانت العين الموقوفة لم تتهدم كلها، وإنما تهدم جانب منها. إذا استطعنا أن نبيع جانبا فقط ونستفيد من هذا المبلغ في باقي الوقف وجب علينا ذلك، ولا يجوز لنا أن نبيع العين كلها إذا لم نكن مضطرين إلى البيع لكل تلك العين. إذن خلاصة الكلام أن البيع خلاف الأصل، ولا نلجأ إليه إلا في الحالات التي نص عليها الفقهاء، وحتى في هذه الحالات نقتصر على أضيق الدوائر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. اللهم تقبل منا جميعا هذا اليسير بأحسن قبولك، لا تدع في جمعنا هذا طالب حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها اللهم له. إلى أرواح المؤمنين والمسلمين والمسلمات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
وعجل اللهم تعالى فرج مولانا صاحب الزمان. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك أيها البشير النذير، السلام عليك أيها المبعوث رحمة للعالمين، السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب، السلام عليك وعلى بضعتك الطاهرة فاطمة سيدتي وسيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى ولديك الشهيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقى